قال رحمه الله تعالى: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال ثوري: قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وعلى وغيرهما من أهل العلم، وكذا الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. وقوله رحمه الله قول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأل عنها، هذا أخرجه ابن جرير والحاكم والطبراني في الكبير. وقوله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أخرجه ابن جرير في تفسيره الأول 85، وقال الذهبي في الميزان في آخر ترجمة مجاهد: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ومجاهد هو ابن جبر أبو عبد الوهاب من أجلة التابعين والمفسرين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، يعني خلافهم في الأحكام في الصلاة والصوم والحج أكثر من التفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. وقوله رحمه الله: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، قوله اختلاف، الاختلاف هو المعارضة وعدم الاتفاق، هو المعارضة وعدم الاتهام. والاختلاف في التفسير غالبه اختلاف تنوع، وقليل منه اختلاف تضاد كما ذكر المصنف. والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي تصح الأقوال المذكورة فيه ويمكن الجمع بينها، يعني مثلا السيف يقال له سيف، يقال له مهند، يقال له صارم، يعني هذا قال السيف المراد به المهند، وهذا قال المراد به يعني ماذا الصارم، فهذا يعتبر اختلاف تنوع، معناه واحد يمكن الجمع بينهما. وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا تصح الأقوال فيه ولا يمكن الجمع بينها، أي بين تلك الأقوال. واختلاف التنوع صنفان. الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، كما قال المصنف رحمه الله: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد، بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر إلى آخر ما ذكر. والثاني سيذكره المصنف أيضا ومعناه أن يكون اللفظ عاما فيذكر كل واحد فردا من أفراد العام، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فالاختلاف بين السلف التفسير قليل، والاختلاف بينهم اختلاف تنوع، واختلاف التضاد في التفسير بينهم قليل. ومعنى التنوع أن يكون هذه الأقوال عن مفسرين يعني صحيحة، وأيضا يمكن أن يجمع بينها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك قال يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان، أي اختلاف تنوع. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافية التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. إن أن تقول العليم الرحيم الحكيم الخالق الرازق عدة أسماء لمسمى واحد. وتقول محمد وأحمد والحاشر والماحي. قال فليس دعاه باسم من أسمائه مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية قرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، أن كل هذه مسميات. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم، كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم عالما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإن قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهدى هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون على المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، هذا كل واحد له معنى، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة.